صلي على محمد وآل محمد.
كان الكلام في مبحث دلالات أخرى للأمر. حاصل هذا البحث برمته أنه بعد أن تقدم أن صيغة الأمر دالة على الطلب الوجوبي بالبيان المتقدم، فهل يثبت لها في بعض الموارد دلالات أخرى أم لا؟ وقلنا إن المصنف تحت هذا العنوان عقد أبحاثا ثلاثة تقدم الكلام في البحث الأول منها، وهو ورود الأمر عقيب الحظر أو توهمه. المورد الثاني الذي هو محل الكلام فعلا ما يعبر عنه عادة في كلمات الأصوليين بمبحث تبعية القضاء للأداء، والذي يتناوله الأصوليون في ذيل تقسيمهم للواجب إلى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. إذن هذا البحث إذا أردنا أن نجده علينا أن نفتح بحث الأوامر في كتب الأصوليين في تقسيمات الواجب، في تقسيم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت. هناك أبحاث أيضا فيه، من جملة الأبحاث في تبعية القضاء للأداء أو عدم تبعية القضاء للأداء. توضيح محل البحث أن يقال إن الواجب ينقسم إلى قسمين، فإنه إما أن يكون مؤقتا بوقت وإما أن لا يكون مؤقتا بوقت، فالأول الواجب المؤقت والثاني غير المؤقت. المراد من كون الواجب مؤقتا بوقت ليس هو كون الفعل المأمور به بحاجة إلى وقت وزمن، إذ كل فعلان ماديا يعني هو من أفعال الجوارح فهو زماني، إذ الإنسان الجارحي زماني يعني الإنسان بلحاظ بدنه زماني، والزماني لا يعقل أن يصدر عنه فعل خارج إطار الزمن، فكل فعل على هذا الأساس من الأفعال الخارجية الجسمانية التي تكون بالأعضاء والجوارح فإنما هو فعل مؤقت، فلا يصح التقسيم حينئذ إلى مؤقت وغير مؤقت. وإنما المراد بالواجب المؤقت خصوص الواجب الذي أخذ الشارع المقدس فيه وقتا معينا ومدة معينة للإتيان به، يعني اشترط الإتيان به في ضمن وقت محدد. إن كان الواجب من هذا القبيل فإنه يسمى بالواجب المؤقت. مثال الواجب غير المؤقت في الشريعة، طبعا بحسب الظاهر أكثر الواجبات هي من قبيل الواجبات غير المؤقت، مثلا كوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه لا وقت له، كوجوب الحج فإنه وإن اشترط الإتيان به في زمن مخصوص لكن هذا الوقت هنا هو بمثابة موضوع له، الحج لا يكون إلا في أيام الحج لأن هذا من قبيل الشرط، لكن هو واجب من أول أزمان حصول الاستطاعة. الآن استطعت هذا العام يجب عليك الحج هذا العام، استطعت في العام المقبل ففي العام المقبل، لا يوجد وقت محدد يوجد مهلة أنه مثلا في السنة الفلانية عليك أن تحج. المهم لأني ذكرته للمثال رغم أنه في كلام يعني كان فيه أذكر غيره بس حتى تتأملوا فيه أنه هو من قبيل الواجب يذكر عادة في قسم الواجب غير المؤقت. مثلا من قبيل وجوب دفع الكفارة واجب غير مؤقت، ليست مؤقتة بوقتها.
مؤقت يعني يكون مشروط بالوقت، اللي يكون شرط مش ياخذ لا وقت محدد وبيخلص تخلص
مدته
مثل
الصلاة يعني. يعني الحج مثلا إلى آخر العمر، إن استطعت في السنة الأخيرة من عمرك الشريف ففي السنة الأخيرة يجب عليك الحج، لأنه هناك وقت يفوت الحج بفواته، هذا هو المقصود من كونه مؤقتا. فالحج على هذا واجبان غير مؤقت. مثلا من قبيل وجوب مثلا صلاة الآيات في بعض فروضها، مثلا كما عند الزلزلة يبدأ وقتها عند الزلزلة لكن لا يقيد بقيد. الواجب المؤقت كالصلاة والصيام، الصلاة لها وقت محدد بأمد ابتداء وانتهاء، كذلك الحال في الصيام.
الواجب
ها؟
بس منه الواجب يعني
واضح ان الصلاة الواجب، الصلاة اليومية في الجملة يعني بصرف النظر ولا بعض ها؟ انه غلط ان الزلزلة
لا تقصد نوع
ما بعرف، لا انا عم بقولها هيك مش انه ما عندي نكتة اصلا فيها، يمكن تكون غلط بالتلفظ ده.
لا قصدي عم شبهت الجلسة وجلسة
ما بعرف، ممكن تنقرأ زلزلة او زلزلة ما بعرف. طيب اذا هذه امثله الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت.
ما فيش فرق بين الصيام والصلاه والحج.
الحاج
الصيام كل سنه في صوم لكن بتجيبه بهالوقت المعين، والحاج كل سنه في حج بتجيبه بهالوقت المعين، غير الوقت راح عندك الحاج. هم في استطاعه الصوم في استطاعه كمان. كمان فينا نقول عندما يستطيع الإنسان
بيحج استطاعة شرعية مش استطاعة عقلية، غير القدرة التي من أصل شرائط التكليف العام.
كمان
نجي للحج
كمان الحج يجب عليه الحج عنده الاستطاعة بالسنة اللي بيستطيع فيها لازم يحج، فوقت ما مكسوف يمكن سنة تانية مش مستطاع فكون أثم ما بيأثم إذا أجل السنة اللي بعدها ومعش مستطيع.
بصرف النظر عن إنه يأثم أو لا يأثم،
هل هو واجب؟
تعلقت الوجوب، نحن المقصود أنه متى يتعلق الوجوب بذمته؟ يتعلق الوجوب بذمته الآن هو عصى ولم يأتي، هذا بسوء اختياره أثم. أما شو الفرق بينه وبين الصوم؟
بس هلا أنا بضل عليه مصدرد ما حاج السنة يقول الوجوب بضل على لا
واضح هو نفس الوجوب بخلاف الصوم. الصوم في السنة المقبلة لديك وجوب جديد، لديك شهر رمضان جديد ويجب عليك صوم جديد. الحج ليس هكذا، الحج يجب عليك حجة الإسلام مرة واحدة في العمر متى؟ عندما تكون مستطيعا من أول تحقق أزمنة القدرة والإستطاعة.
بس شهر رمضان كل سنة عليك،
نعم عليك وجوب جديد، ينتهي هذا الوجوب بانتهاء يعني أداء ينتهي بانتهاء الأمد بانتهاء شهر رمضان بخلاف الحج.
هذا فرق
مع زيادة في الحاج. الحاج لا يشترط فيه الاستطاعة العقلية فقط، يشترط فيه الاستطاعة الشرعية. الاستطاعة الشرعية أعمنا يعني لا تدخل ضمن شرائط القدرة. لذلك مثلا من ترك حجة الإسلام متعمدا عاصيا يجب عليه الحج مثلا من قابل ولو تسكعا، يعني حتى لو كان فاقدا للاستطاعة الشرعية في العام المقبل نفس الوجوب الأول حينئذ.
هي مرجعة شو مأخذ في شرط ولا مقتضي ولا داخل
الموضوع. على كل حال أنا بس ذكرته من باب إنه شوفوا أنتوا إنه ذكروا إذا تحت قسم الواجب غير المؤقت.
ذكروا لها الحج السنة الجاية هو نفسه
نفس الوجوب الأول معنا نعم معنا وجوب تاني بخلاف لذا هذا يدل على أنه ليس مؤقتا بوقت. لذلك من عصى مثلا 10 سنوات في السنة الحادية عشرة يجب عليه نفس الحج الذي كان واجب عليه الذي كان واجبا عليه.
مش غيره
هو نفس الوجوب مخاطب به بخلاف الصوم بخلاف الصلاة. فهون مش فرق جوهري؟
لا هون فرق جوهري.
هون انه ما دام ان مثلا الواجب في السنه الحادية عشرة كان هو نفس الواجب في السنة الأولى، هذا يعني ان الواجب لم يكن مقيدا بزمنه، لا بالسنة الأولى ولا بالثانية ولا... نعم، هلا دل دليل من الخارج على وجوب الفورية مثلا، فورية بمعنى انه في السنة التي استطعت فيها وجب عليك الحج، أثمت بالتأخير، إلا ان ما تأتي به في السنة الأخيرة مثلا هو نفس الواجب الأول، فالواجب ليس مؤقتا بوقت. على كل حال موكول للتأمل، انا قلت هكذا. اذا هذا فيما يتعلق بأصل التقسيم مع التمثيل. طبعا في هذا الباب أبحاث كثيرة تطرح عادة، المصنف لم يشر هنا إلى مجمل هذه الأبحاث، مثلا هل الواجب غير المؤقت ممكن أصلا أو ليس ممكنا؟ هل الواجب الممكن المؤقت ممكن أو ليس ممكنا؟ هل هو واقع في الشريعة أو لا؟ إلى آخر ما يذكر، مثلا يذكر هناك أبحاث كثيرة. إنه هل هو ممكن أو لا، هل واقع في الشريعة أو لا، يعقد بحث ثبوتا تارة وإثباتا تارة أخرى. مثلا يقسمون الواجب غير المؤقت، الواجب غير المؤقت إلى واجب فوريا وواجب غير فوري. نعم، واجب غير المؤقت إلى واجب فوريان وواجب غير فوري.
غير المؤقت بيسموها.
مثلا يقسمون الواجب المؤقت إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع كالصلاة في داخل وقتها بلحاظ وقتها، الواجب المضيق كالصيام أو كما وجب بالنذر. على كل حال يعني هون قلنا هذه أبحاث لم يتعرض لها المصنف. ما تعرض له المصنف وما يرتبط بالبحث الدلالي للأمر، حاصله أنه في الواجب المؤقت، الواجب الذي يكون مؤقتا بوقت، إذا كان مدلولا على مطلوبية هذا الواجب بصيغة الأمر، إذا الشارع استعمل صيغة الأمر أو غير صيغة الأمر، الآن الجملة الخبرية يعني هنا لا يختص البحث بخصوص صيغة، إذا استعمل، إذا أتى المولى بكلامين دل فيه على واجب مؤقت، إذا أمر المولى بمؤقت، فهنا هل تنعقد لأمره هذا دلالة أخرى غير نفس الطلب، وهي الدلالة على إيجاب القضاء أم لا تنعقد له مثل هذه الدلالة؟ لو قال مثلا صم رمضان أو شهر رمضان، فهل ينعقد لقوله صم مضافا إلى أصل مطلوبية الصيام في داخل الشهر، هل تنعقد له مضافا إلى ذلك دلالة أخرى وهي كون قضاء الصيام واجبا خارج الوقت، خارج الشهر لمن فاته صيام الشهر؟ الآن بصرف النظر عن أنه فاته الصيام مثلا عمدا أو لعذر لا يفرق فيه. وبعبارة أخرى، في الواجب المؤقت يتفق الأصوليون والفقهاء على وجوب القضاء. عادة في الشريعة الواجبات المؤقتة كلها إذا فاتت وجب قضاؤها، إنما الكلام في أن هذا القضاء الواجب هل يكتفى في مقام الاستدلال عليه بنفس الأمر الذي دل على أصل وجوب الأداء، هل يكتفى في مقام الاستدلال عليه بنفس الأمر
يعني.
ها؟ بنفس الأمر الذي دل على وجوب الأداء، أم أنه لا بد لإيجابه من دليل جديد، كأن يقول اقضي ما فاتك من صيام؟ بعبارة ثالثة، هل وجوب القضاء هو مقتضى القاعدة وهو المستفاد من نفس الأمر بالأداء، أم أنه ليس مقتضى القاعدة بل نحن بحاجة إلى دليل خاص؟ هذا بحث أصولي عقده الأصوليون للتخفيف عن الفقهاء، أنه إذا واجهتم واجبا مؤقتا، فهنا في البحث الأصولي إن نقحنا أنه مقتضى القاعدة، فإذا أثبت الأصولي في مسألة ما أن هذا واجب مؤقت فيقول حينئذ فمقتضى القاعدة يفتي حينئذ هو وجوب القضاء. إذا لم نقل، إذا هنا في البحث الأصولي قلنا لا يكفي الأمر الأول، لا يكفي الأمر الأدائي، فإنه حينئذ الفقيه لا يستطيع أن يثبت وجوب القضاء إلا بالرجوع إلى الأدلة الخاصة، فإن وجدها أفتى بوجوب القضاء وإلا فأ. نعم، أنه في الواجب المؤقت لا كلام حسب الاستقراء، لا كلام في أنه يجب القضاء، إنما الكلام في أن وجوب القضاء هل هو بأمر جديد أو بعين الأمر الأول. فهل تنعقد للأمر الأول دلالة على وجوب القضاء كما تنعقد له دلالة على وجوب الأداء في الوقت أم لا؟ في هذه الحالة الكلام تارة في مقام الإثبات وأخرى في مقام الثبوت، نسيت، تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات، سبق إلى اللسان لا بأس. أما مرحلة الثبوت فيقال تارة يستظهر من دليل الأمر الأدائي وحدة المطلوب، وأخرى يستظهر منه تعدد المطلوب. إذن لو ورد صلي ما بين الزوال إلى الغروب، فإن هذا الأمر ثبوتان يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المطلوب واحدا، هلأ مبين شو المقصود من تعدد المطلوب وحدة المطلوب. الاحتمال الثاني أن يكون المطلوب متعددا. المراد من تعدد المطلوب هو أن يقال إن الأمر بالمؤقت يستفاد منه أن الشارع له غرضان، غرض متعلق بذات الفعل المؤقت، وغرض آخر متعلق بالإتيان بهذا الفعل المؤقت في داخل الوقت. مثلا في داخل الوقت، صلي الظهر ما بين الزوال إلى الغروب، على هذا الاحتمال ماذا يستفاد من الأمر أو يجوز أن يستفاد من الأمر؟ أن المطلوب للمولى شيئان، الشيء الأول ذات الصلاة، طبيعي صلاة الظهر بصرف النظر عن أنها في داخل هذا الوقت المعين أو في خارجه، طبيعي الصلاة مطلوبة حيث قال صلي. ثم المطلوب الثاني إيقاع صلاة الظهر في هذه الفترة الممتدة ما بين الزوال إلى الغروب. فالمولى يريد منك شيئين، يريد منك أن تصلي الظهر و ويريد منك عندما تصلي الظهر أن تصليها في داخل الوقت. فلديه غرضان، هو يحب صلاة الظهر وهو يحب إيقاعها في هذه الفترة خاصة. هذا هو ما يعبر عنه في الكلمات بتعدد المطلوب. وفي مقابله وحدة المطلوب. المراد من وحدة المطلوب أن يقال إن الأمر بالموقت لا ينحل إلى أمرين، ولا يستظهر منه وجود مطلوبين، لا يستفاد منه الأمر بطبيعي الصلاة بصرف النظر عن الوقت ثم الأمر بإيقاعها في الوقت، بل إنما يستفاد منه الأمر بهذه الحصة الخاصة من صلاة الظهر، وهي صلاة الظهر الواقعة في هذه الفترة الممتدة ما بين الزوال إلى الغروب. إذن هو لم يأمر، هنا هو لم يأمر إلا بإيقاع الظهر في هذه الفترة، في هذا الزمن، في هذا الوقت، لا أنه يريد الظهر مطلقا كيفما كان ثم يريد بإرادة أخرى مستقلة إيقاعها في داخل الوقت. هلا بصرف النظر عن التسمية، لو قال صم مثلا، صم شهر رمضان، طارة يستظهر أن المطلوب هو أصل الصيام، أنه منيح واحد بالسنة يصوم 30 يوم، وطارة يستفاد منها أن هذه 30 الأفضل والمحبوب عندي هو أن تكون في شهر رمضان، وأخرى يستظهر لا، أن المطلوب للمولى هو الحصة من الصيام، أعني خصوص الصوم المقيد بكونه مأتيا به في شهر رمضان. فهو لا يريد منك أن تمسك 30 يوما، يريد أن تمسك 30 يوما صياما في شهر رمضان. فإذن يجوز في مقام الثبوت أن يفترض أن مطلوب المولى في حالة الأمر بالمؤقت واحد، ويجوز أن يفترض أنه متعدد.
نفس
نعم، وهو نفس التعبير. صم شهر رمضان، ألا يحتمل ثبوتا أن يكون المولى لديه أمر بأصل الصيام ولديه أمر بإيقاعه في شهر رمضان؟ في الحقيقة عندما يستظهر تعدد المطلوب يكون الأمر الواحد في قوة أمرين، كأنه قال صم وكأنه قال أوقع صيامك في شهر رمضان، فهو صورة أمر واحد، وإلا في الحقيقة هو منحل إلى أمرين. فإن استظهرنا تعدد المطلوب كان إيجاب القضاء هو مقتضى القاعدة. إن استظهرنا تعدد المطلوب فإيجاب القضاء ليس بحاجة إلى أمر جديد. لماذا؟
لأن المطلوب طبيعي،
لأن المطلوب حينئذ هو أن تأتي بالصلاة بطبيعي الصلاة، والمطلوب الثاني أن توقع هذه الصلاة في داخل هذا الوقت، فالذي فاتته الصلاة في الوقت فاته المطلوب الثاني، يبقى المطلوب الأول غير فائت بالنسبة إليه والأمر دال عليه. هو نحن بحصر الفرض، شو يعني تعدد المطلوب؟ قلنا صلي صم شهر رمضان مثلا، يعني أنا أريد منك أن تصوم، ثم بعد ذلك قال أنا أحب أن تصوم في شهر رمضان. الذي فاته صيام الشهر فاته المطلوب الثاني الذي هو تقيد الصيام بوقوعه في شهر رمضان. أما أصل كون الصيام مطلوبا هذا لم يفته، هذا لا يزال متعلقا لغرض المولى، وهو قادر على أن يأتي به خارج الوقت قضاء فيجب. فتنعقد حينئذ للأمر دلالة على وجوب القضاء، فيكون نفس الأمر الأدائي أمرا بالقضاء أيضا، فإيجاب القضاء مقتضى القاعدة وليس المولى بحاجة إلى أمر جديد. نعم. وإن استظهرنا وحدة المطلوب فلا يكون وجوب القضاء حينئذ مستفادا من نفس الأمر الأدائي كما هو واضح، لأن الذي فاته الصيام شهر رمضان فاته كل مطلوب المولى. فإن تعلق غرض المولى بأن يقضى هذا الصيام كان عليه أن يبين ذلك بأمران شديد. إذن في مقام الثبوت لدينا هذين هذان الاحتمالان، وعلى أساس هذين الاحتمالين يترتب أن يكون القضاء مقتضى القاعدة، وجوب القضاء مقتضى القاعدة، أو أن لا يكون مقتضى القاعدة بل إنما يثبت بدليل خاص. ثم يقول المصنف ها؟
النتيجة بتتغير إلا إذا كان في مثلا شيء دليل خاص خارج،
هي بتتغير الثمر. وين بتتغير؟ إنه أنت أيها الفقيه الذي ثبت أن هذا واجب مقيد، أن هذا واجب مواقع. لنفترض مثلا كانت روايات وجوب القضاء كلها ضعيفة السند مثلا، أو ساقطة عن الاعتبار لا يمكن الاحتجاج بها، فالأمر وأحرزت أن هذا أمر بالمؤقت، فعلى الاحتمال الأول، فعلى الاحتمال الأول لا يضرك، يعني على تعدد المطلوب لا يضرك الضعف السندي في الرواية، فأنك لست بحاجة إلى الدليل الخاص، وعلى الثاني لا قضاء أصلا، فربما تظهر الثاني. يعني هناك مجال لظهور الثمرة. بحث عملي على كل حال. الآن إثباتان بحثنا في الفقه ولم نجد حاجتان، هذه مسألة أخرى. قلنا سابقا المراد من العنصر المشترك صلاحية العنصر للوقوع في، يعني لا الاشتراك الفعلي أو التمهيد الفعلي. هذا بالنسبة لمقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات يقول المصنف ظاهر الدليل هو وحدة المطلوب، ظاهر الأمر بالمؤقت عادة هو وحدة المطلوب عرفا. إذا نظر صم شهر رمضان لا يستفاد منها بنظر العرف أن أصل الصيام واجبا بصرف النظر عن كونه في هذا الزمان الخاص. ثم لدى المولى إرادة أخرى مستقلة تماما ونظر خاص مستأنف تماما، لا علاقة له بالنظر السابق، لا علاقة له بالإرادة السابقة. هذا التحليل العرفي لا يكشف عما هو في نفس المولى. الظاهر عرفان، يعني هذا التحليل الذهني ليس العرف، الظاهر عرفا من الخطاب وأن المولى في هذه الحالة ليس له إلا أمر واحد مطلوب واحد، وهو هذه الحصة من الواجب التي تكون متقيدة ومتحيثة بأنها في داخل هذا الوقت الخاص. وعلى هذا الأساس فإيجاب القضاء بحاجة إلى، في العادة بحاجة إلى أمر جديد، إلى دليل خاص. طبعا قلنا سابقا في البحث السابق إن الكلام إنما هو في صورة عدم وجود القرينة الخاصة. أما لو وجدت القرينة الخاصة أن المولى قال أنا أحب أن تصوم وأحب بحب جديد مثلا أن تصوم الشهر، نتبع القرينة. الكلام في أن نفس الأمر بالمؤقت هل يكون قرينة على وجوب القضاء بصرف النظر عن القرائن الخاصة، الكلام في أن نفس الأمر بالمؤقت هل هو قرينة نوعية عامة على تعدد المطلوب أو لا، هذا هو محل البحث، ليس النظر إلى القرائن الخاصة. عادة المباحث الأصولية حتى لو لم يقيدوها بذلك إلا أننا يجب أن نقيدها بعدم كون المورد موردا للقرينة الخاصة، لأن الذي البحث عن، لأن البحث عن القرائن الخاصة هو شأن الفقيه وليس شأن الأصولي كما هو واضح. يصبح الكلام في عنصر خاص لا في عنصر مشترك، فلذلك هذا البحث الأصولي لا ينبغي أن يكون ناظرا إلى القرائن الخاصة. نقرأ الآن هذا الأمر، هذا المورد الثاني من البحث. يقول ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد، مؤقت من قبل الشارع، على وجوب القضاء سواء كان موسعا أم مضيقا، وسواء كان الفوات في داخل الوقت لعذرين أو عصيانا، هذا لا يفرق فيه، لأن طبعا العاصي قد يفرق من ناحية أخرى أنه هل تجب الكفارة أو لا. على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته، وتوضيح الحال في ذلك. طبعا في أبحاث كثيرة مثلا هل يقتضي وجوب الإعادة فيما لو انكشف له بطلان ما أتى به في داخل الوقت. طبعا هذا بحث مختص حينئذ بالواجب الموسع لا المضيق، مضيق لا يتأتى فيه وجوب الإعادة، أبحاث كلها ما تعرض لها المصنف. توضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، يعني ثبوتا، تارة هو في الواقع أمر واحد فلا يقتضي إلا الإتيان به، فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء، لا موجب من قبله للقضاء، وإلا فمن ناحية أخرى قد يجب القضاء، يعني لدليل آخر نفس هذا الدليل لا يقتضي وجوب القضاء، فإن وجب القضاء فإنما هو بدليل آخر وليس من قبله، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد، وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، صورته صورة الأمر الواحد، وإلا ففي الواقع والحقيقة ومقام الثبوت المطلوب متعدد والأمر متعدد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق طبيعي الفعل، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص، فإن فات المكلف حينئذ امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، لأنك أحرزت أن المولى يطلب طبيعي الصلاة، الآن فاتت الحصة لكن لم يفت طبيعي الصلاة، لا زال بإمكانك أن تأتي به خارج الوقت، ولا نريد من القضاء إلا الإتيان بالفعل خارج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء حينئذ إلى أمر جديد وظاهر، هذا البحث الثبوتي، البحث الإثباتي وظاهر دليل الأمر بالمؤقت. شوف الواجب يوصف بأنه واجب مؤقت، الأمر يوصف بأنه أمر بالمؤقت. ما منقول الأمر المؤقت، الأمر بالمؤقت، لأن الأمر يكون أمرا بالواجب، والواجب هو الذي يتصف بأنه الفعل هو الذي يكون مؤقتا، لا نفس أمر المولى. إذن هو وحدة الأمر، يعني وحدة الطلب، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاص. هذا تمام الكلام في المورد الثاني. المورد الثالث وهو مورد سهل أيضا، يعنون هذا البحث في كلمات الأصوليين بالبحث عن أن الأمر بالأمر بالشيء، أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ لا. مثلا كما لو قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم،
يعني
اصبر قليلا، او كما لو قال الاب لابني، او كما لو قال الشارع المقدس للاب وامر اهلك بالصلاة، او امر صبيك بالصلاة، فهنا هذا المورد مورد للامر، للأمر بالأمر، قل يا محمد صلى الله عليه وآله للمؤمنين غضوا، فهو أمره بأن يأمرهم، كذلك الحال في مثال الصبي، قل أمر ابنك بالصلاة، يعني قل لابنك صل. فإذا الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ يعني ما هي الثمرة من هذا البحث؟ إن قلنا بأن الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء، فإنه يجب عليك أن تمتثل حتى لو لم يصلك الأمر من المأمور الأول، يعني نعم من مبلغ الأمر، يعني مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا الأمر للنبي بأن يأمرنا بغض البصر هو أمر لنا بغض البصر، فيجب علينا أن نغض البصر حتى لو لم نسمع أمر النبي لنا، حتى لو اطلعنا من أول الأمر على أن المولى، فالآن أنا جالس هنا، علي بن أبي طالب عليه السلام كان جالسا إلى جنب الرسول وسمع الوحي ينزل عليه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فوجب عليه هو غض البصر حينئذ، حتى لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ بعد، لم يأمر بعد. قلنا لو أن الأمر بالأمر بالشيء كان أمرا بالشيء هذه ثمرته. الآن هكذا لو جاء الصبي مثلا وقرأ كان مميزا وقرأ، وإن كان مميز تجب عليه الصلاة يعني ليس بوجوب تمريني أو امتحاني. لنفترض أن الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة بوجوب مثلا تكليفي مولوي، وإنما تجب عليه تمرينا، واطلع هذا الصبي المميز على أنه يوجد أمر في الشريعة لأبيه بأن يأمره هو بالصلاة، وأبوه ميت ما قال له صلي، فهنا تجب عليه الصلاة.
نقول
إن بنينا على ذلك فهو أمر بالشر، إن لم نبني على ذلك فحينئذ لا يجب عليك الفعل حتى يأمر. طبعا ينبغي أن نخرج عن هذه المسألة وهو خارج أصلا، ما لو كان دور المأمور الأول منحصرا بمجرد التبليغ.
المأمور الأول
مثل
المأمور
نحن
خارج عن يعني الأمر الثاني
اللي هو الأمر الثاني، يعني مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، النبي صلى الله عليه وآله مأمورا، هو المأمور الأول ونحن المأمورون بالأمر الثاني، هو المأمور بالأمر بالأمر، نحن المأمورون بهذا الأمر الثاني الذي تعلق به الأمر الذي للنبي. ينبغي أن نخرج ما لو كان دور المأمور الثاني الأول، المأمور الأول مجرد التبليغ، لو كان مجرد رسولا، لذلك مثال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليس مثالا لهذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وآله مجرد رسول مبلغ لحكم الله في هذه الحالة، الله تبارك وتعالى في هذه الحالة لديه حكم واحد وهو وجوب غض البصر، غاية الأمر وسط رسوله الكريم صلى الله عليه وآله في إبلاغ حكمه هذا، فهنا هذه الحالة ليست من قبيل الأمر بالأمر أصلا، هنا من قبيل أنه يوجد أمر واحد وهو الأمر بغض البصر، فالذي اطلع على أن الله أخبر نبيه هكذا يجب عليه حينئذ غض البصر، لكن لا من باب أن الأمر بالشيء أمر بالشيء، بل من باب أنه اطلع على أمر الله الواقع.
يعني كلنا سنفهم اطلعت واحد يطلع من خلال إخبار النبي
جيد، نعم، ما هو إلا وسيلة لاطلاعنا على ذلك. شوف أيضا مسألة أخرى، يعني عنصر آخر أو فرق آخر، أنه في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وآله هو نفسه مأمور بغض البصر، هذا كاشف أيضا، هذه قرينة كاشفة على أنه لا يوجد لدى المولى إلا مطلوب واحد، وأن دور النبي صلى الله عليه وآله مجرد الواسطة في إبلاغ الحق، بينما في مثل أمر لا مثل أمر الأب بأن يأمر ابنه بالصلاة، هنا يحتمل فيها الاحتمالان، يحتمل أن يكون المطلوب أن الأب هو الذي يتصدى لتعليم ابنه الصلاة، لامتحان ابنه بالصلاة، وأن يكون هناك مطلوب آخر من نفس الابن وهو أن يخضع لهذا الامتحان وينجح في هذا الامتحان، ويحتمل أن يكون يعني هو من قبيل الأمر بالأمر حين ويحتمل أن يكون
إلا ثمرة عملية من ناحية الشرعية، لأنه الأب والابن ما أنه من ناحية
شرعية، ليش الأوامر الامتحانية، ما هو هون أمر امتحاني، أؤمر ابنك بالصلاة، أؤمره يعني امتحنه بالصلاة، لذلك يضرب الآن في بعض أدبه يضرب إذا تركها.
حكم الشرعي أصدر الأحكام الشرعية، أنه نحن بنخدم مع الله سبحانه وتعالى، بس شو مثال أصدر هون ناحية المولى الحقيقي أنا بحكي،
هي هذه ما هذا حكم، هذا من ناحية حكم الشرعي، إنه في عنا روايات دلت على أنه يجب على الأب أن يأمر ابنه بالصلاة، فهنا هذا أمر بالأمر بالشيء. هنا المصنف ترك المسألة على رسلها في البحث الثبوتي، يعني قال إن استظهرنا أن الأمر بالأمر بالشيء وجب حينئذ على المأمور به الثاني أن يمتثل، إن قلنا ليس أمرا به لا يجب عليه أن يمتثل، ولم يحسن المسألة ولم يتعرض للخلاف، وهناك عدة احتمالات ثبوتية تذكر في المقام، يختلف الحكم بحسب اختلافها.
وأنا بس أنا دعوتي مثلا بشرف بصبط، إذا بتكون من الناحية الأولى والثانية إذا الإمام مثلاً عنده مثل ولي على في منطقة معينة أمره أنه يعامل الناس هيك أنه أمره يؤمر الناس ببعض الأمور،
ثبوتاً يوجد احتمالات متعددة. ثبوتاً يحتمل أن يكون هو مجرد طريق، يحتمل أن يكون طريقاً وله موضوعية.
أنت كحاكم شرعي
سير أمور أن يصدر الأمر عنك هذا في مصلحة، مش بس أنه أنا أريد أن يعرف كيف ما كان، لا أريد أن يعرف من طريقك أنت. هون كل هذه الحالات ينبغي دراستها. مصنف هنا لم يتعرض لشيء، البحث مجمل هنا، لذلك لا مجال للتفصيل فيه، وهذا من الأبحاث التي لم تذكر في الحلقة الثالثة. بس خلينا نرانا من سطرين. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ فعلى الأول لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء، وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء. مثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي أن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء كله، شوف فإن قيل ما عم يحسب أمر به، كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب. مع هذا البحث لا يختص بالطلب الوجوبي، يعني سواء كان أمرا بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب. أكثر من هذا لا يختص بالطلب المولوي، بل يشمل حتى الطلب الامتحاني أيضا، لأنه القول لأنه حتى الطلب الاستحبابي هو طلب مولوي. فولو على نحو الاستحباب بالصلاة
النهي ولا
أسهل النهي يأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
الله صل على محمد
وآله محمد. الله لازم نعمل دور، بس لا تبطلوا مسقعين وصوروا تلعب.
لا صراحة أنا
كما أدس أنا معطلين
محقا لازم أفعلها اليوم
كل مرة بالأمانة بيطلعوني
مرام أصحاب ضع لبس تلبي جميل خلص منها بارا مسجل
غني
لا شيخ خلد بوقت
غني
شو هذا غني احرز الجناح وانت شخلها وقفه